إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أعظم منصب هو منصب الداعي إلى الله، وأعظم وظيفة هي وظيفة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على هذا الأمر في كثير من المواضع، فأخبر ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد أن أفضل قول لقائل وأحسن ما يقوله القائلون هو ما تلفظ به وقاله الدعاة إلى الله رب العالمين. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ودل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عظم منصب الداعي إلى الله تبارك وتعالى كما في الحديث: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وظيفة المرسلين، وهي أكرم وظيفة يقوم بها عبد والداعي إلى الله تبارك وتعالى إذا لم يكن واعيا لجلال المنصب الذي أقامه الله تبارك وتعالى فيه، فإنه لن يرعى حقه ولن يؤدي الواجب الذي ناطه الله تبارك وتعالى بعنقه. ومعلوم أن الإنسان إذا دعا إلى الله تبارك وتعالى فقد صار من الفئة المتميزة من صفوة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين والصحابة، لأنه ممن تبعهم بإحسان. فإذا دعا إلى الله تبارك وتعالى وصار من تلك الفئة المتميزة من البشر، فينبغي أن يكون متوازنا، لأنه لا يخفى أن الداعي إلى الله تبارك وتعالى هو الذي يطب أمراض المجتمع، والذي يداوي جراح الناس، والذي يجبر من كسر من معتقداتهم، ويقوم معوج من سلوكهم، ويقيم بقدر الله تبارك وتعالى وبما آتاه الله تبارك وتعالى من العلم النافع أقدامهم على الصراط المستقيم. فإذا لم يكن هو متوازنا فلا شك أن فاقد الشيء لا يملك إعطاءه، فلا بد أن يكون الداعي إلى الله تبارك وتعالى متمتعا بالسواء النفسي، وأن يكون متوازنا، وأن يكون محققا لجلال الأمر الذي يدعو إليه. إذا كانت وظيفة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي تعبيد الخلق للحق، وهي إقامة الناس على معالم الوظيفة التي لأجلها خلقهم الله تبارك وتعالى، وهي عبادته جل وعلا، فإنه ينبغي أن يكون مسلوكا في زمرة المحسنين من العابدين، وإلا فإن كلامه لا يثمر شيئا وقامت بكلامه الحجة عليه. فينبغي أن ينظر قبل البدء في النظر فيما يتعلق بوسائل الدعوة وبأساليبها وبكيفية المعاملة مع المدعوين وطريقة عرض الدعوة على الناس أجمعين إلى غير ذلك مما يتخلق به الدعاة ويتمسكون به من هدي نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي قبل هذا كله أن يعيد الداعي إلى الله تبارك وتعالى توازنه، وأن يتحقق أنه قائم على أرض صلبة، وأنه يدري ما يتكلم فيه وما يدعو إليه، وأنه يحققه في نفسه وفي ضميره وفي ذاته، وأنه يجل الإسلام الذي يدعو إليه لأنه تمسك به بعدما عرفه، ولأنه يحققه في حياته فيؤتيه الإسلام ثمراته. أما إذا دخل الطريق من منتصفه أو أتاه من قفاه، فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون محسنا، إذ هو في حاجة إلى من يدعوه، وفاقد الشيء لا يعطيه. فعلى الداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يراجع ما عنده أولا، وأن يقف أمثال هذه الوقفات، وأن ينظر في حاله مع ربه. والمؤمن مع ربه تبارك وتعالى يقظ منتبه، لأن أول ما يتطلبه الإسلام من المسلم أن يكون مؤمنا بالله حق الإيمان وثيق الصلة به دائم الذكر له والتوكل عليه، يستمد منه العون مع أخذه بالأسباب، ويحس في أعماقه أنه بحاجة دوما إلى قوة الله وعونه وتأييده ورعايته مهما بذل من جهد ومهما اتخذ من أسباب. المسلم الحق الصادق يقظ القلب مفتح البصيرة متنبه إلى بديع صنع الله تبارك وتعالى في نفسه وفي الكون من حوله، موقن أن إرادته تعالى هي التي تسير أمر الكون وشؤون الناس. ومن هنا فهو دائم الذكر لله تبارك وتعالى، يذكر الله دوما ويرى آثار قدرته التي لا تحد في كل ومضة من ومضات الحياة وفي كل مشهد من مشاهد الكون، فيزداد إيمانا به وذكرا له وتوكلا عليه. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالمؤمن يقظ منتبه مطيع أمر ربه، فلا جرم أن يكون المسلم الصادق مطيعا لله في أمره كله، مخبتا خاشعا وقافا عند حدوده، ممتثلا أمره ولو خالف هواه، منصاعا لهديه ولو جاء على غير مزاجه. ومحق إيمان المسلم هذا الانصياع والامتثال لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في كل كبيرة وصغيرة من غير تحفظ ولا احتراس ولا استثناء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنه الاستسلام المطلق لحكم الله ورسوله والطاعة الكاملة المطلقة أيضا، وبدونهما لا يكون إيمان ولا يتحقق إسلام. ومن هنا ينتفي من حياة المسلم الصادق الانحراف عن هدي الله والمجانبة لأمر رسول الله، سواء أكان في نفسه أم في أسرته ممن له عليهم التوجيه والمسؤولية والسلطات. ينبغي أن يتوازن الداعي إلى الله تبارك وتعالى أولا، وأن يحقق الإسلام في نفسه، وأن يكون مسلما كما أراده الله تبارك وتعالى أن يكون بإرادته الشرعية، فيحقق الأمر ويجتنب النهي ويتوقف عند حدود الله تبارك وتعالى، يشعر بمسؤوليته عن رعيته، ذلك أنه ما من تقصير أو تهاون أو تفريط في جنب الله ورسوله يقع فيه أحد أفراد أسرة الداعي إلا وهو مسؤول عنه، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذه المسؤولية التي يحسها المسلم الصادق من جراء تفريط أحد أفراد أسرته تخز جنبه، فلا يطيق عليها صبرا ويسارع في إزالة أسبابها مهما تكن النتائج، فما يصبر على هذه المسؤولية وما يطيق السكوت عليها إلا رجل في إيمانه ضعف وفي دينه رقة وفي رجولته خور. المسلم الحق اليقظ المنتبه الذي يتحمل مسؤوليته ويحافظ على رعيته راض بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، لأن المسلم الصادق راض دوما بقضاء الله وقدره، يضع نصب عينه حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرجه البخاري في صحيحه: عجبا لأمر المسلم، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لأن المسلم الصادق يعتقد في أعماقه أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به، ويعتقد أن ما يصيبه في هذه الحياة ما كان ليخطئه لأنه قدر مقدور لا قبل لأحد بدفعه، ويعتقد أن رضاه بقضاء مولاه وقدره يكسبه الثواب الجزيل من الله ويكتبه عنده من المؤمنين الطائعين الفائزين. ومن هنا كان أمره كله خيرا، إن أصابته سراء لهج لسانه بالشكر الجزيل لربه الكريم المنعم المتفضل، وإن أصابته ضراء صبر امتثالا لأمره ورضي بقضائه وقدره، وفي الحالين خير له أي خير. المسلم الصادق أواب، لأنه قد توشى النفس المؤمنة أثارة من غفلة وغاشية من سكرة فتزل به القدم أو يقع في تقصير لا يليق بالمؤمن البصير المطيع الخابت الخاشع المنيب، فسرعان ما يتذكر ويتنبه وينتفض من غفلته وينخلع من زلته ويستغفر من تقصيره ويؤوب إلى حما ربه الآمن مخبتا نادما مستغفرا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالغفلة لا ترين على قلب خفق بحب الله وتقواه، ولكن الغفلة ترين على القلوب التي أعرضت عن أمره وهداه. وقلب المسلم الصادق متفتح دوما إلى الاستغفار والتوبة والإنابة، مستروح أبدا نسمات الطاعة والهداية والتقى والرضوان. فالمسلم الصادق وهو أساس الداعي إلى الله تبارك وتعالى، لأن الداعي لا يبدأ من هذه النقطة وإنما يؤسس فوقها ويدعو الناس إلى أن يكونوا من المؤمنين الصادقين، هو يلفت أنظارهم إلى الحق المبين ويعالج أمراضهم ويأسو جراحهم ويجتهد في إرشادهم وتعليمهم وإزالة جهالاتهم، لأنه من الفئة المتميزة التي اصطفاها الله تبارك وتعالى للدعوة إليه وأقامها في هذا المنصب الخطير، منصب الدعوة إلى الله رب العالمين. فهو لا يبدأ من هذه النقطة وإنما يؤسس فوقها، غير أن الداعي إذا دعا إلى الله تبارك وتعالى وهو غير متحقق بهذا ضر نفسه ولم يتقبل منه، لأن الناس تنظر إليه نظرة خاصة، ولأن الله تبارك وتعالى يعامله بالعطاء معاملة خاصة. فكذلك لما علا منصبه كان العقاب على الزلة ليس كعقاب الجاهل الذي لا يدري ولا يعي ولا يعلم. فالمسلم الصادق يبتغي في أعماله كلها وجه الله، همه مرضاة ربه في كل خطوة من خطواته وفي كل عمل من أعماله، لا مرضاة الناس، بل قد يضطر أحيانا إلى إغضاب الناس في سبيل مرضاة الله، مستهديا في ذلك كله بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. رواه الترمذي وابن عساكر وسنده حسن. من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. ومن هنا هو يزن أعماله بميزان مرضاة الله عز وجل، فما رجحت به كفة هذا الميزان قبله وارتضاه واعتمده، وما شالت به الكفة أعرض عنه وجفاه، وبذلك تستقيم مقاييسه، لأنه لا تستقيم مقاييس المسلم إلا بهذا، ولا تتضح أمام عينيه معالم الطريق القصد والسبيل القويم إلا بهذا، وحينئذ لا يقع في متناقضات مضحكة سخيفة، كأن تراه يطيع الله في أمر ويعصيه في أمر آخر، أو يحل الشيء عاما ويحرمه عاما، لأنه لا مجال للتناقض ما دامت المنطلقات صحيحة وما دام المنهج بينا وما دامت المقاييس ثابتة، وإنما تضطرب الخطى على الطريق إذا تناقضت المتناقضات في المنطلقات فصارت فوضى، وصار المنهج مهوشا، وصارت المقاييس متغيرة وليست بثابتة. إن الذين تراهم في المسجد مصلين خاشعين، ثم تراهم في السوق يتعاملون بالربا، أو تراهم في البيت أو الشارع أو المنتدى لا يقيمون شرع الله على أنفسهم وزوجاتهم وأولادهم ومن يعولون، هؤلاء يعانون نقصا واضطرابا في فهمهم وتصورهم لحقيقة الدين المتكامل الذي يقود المسلم في أعماله كلها إلى حقيقة كبرى وهي مرضاة الله عز وجل. فيجعله حينئذ يزن كل قضية بميزان رضاه. ومن هنا تبدو حالة أولئك الذين اضطربت خطاهم على الصراط وليس لهم من الإسلام سوى الاسم، فترى الازدواج في الشخصية عندهم وهو من أخطر ما ابتلي به المسلمون في هذا العصر، فتجده في الصلاة خاشعا منيبا متبتلا، فإذا خرج إلى الحياة صار وحشا كاسرا يغصب الناس أموالهم ويرتشي وينظر إلى المحرمات، بل ربما يغشى الفواحش لا يتورع ولا يكف. فهذا التناقض في النفسية المسلمة من أخطر ما ابتلي به المسلمون في هذا العصر. المسلم الصادق مؤدٍ للفرائض والأركان والنوافل، المسلم الصادق يؤدي فرائض الإسلام وأركانه أداء كاملا حسنا لا تهاون فيه ولا تساهل ولا ترخص، يقيم الصلوات الخمس بأوقاتها، إذ الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. والصلاة أجل الأعمال وأفضلها، كما في الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وهذا الحديث متفق عليه. فالصلاة صلة بين العبد وربه، ينقطع فيها الإنسان عن شواغل الحياة ويتجه بكيانه كله إلى ربه ومولاه، يستمد منه الهداية والعون والتسديد ويسأله الثبات على الصراط المستقيم. فلا غروة أن تكون الصلاة أجل الأعمال وأفضلها، لأنها المورد الثر الذي يتزود منه المسلم تقواه، ولأنها المنهل العذب النقي الذي يغسل بنميره خطاياه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء، أي من وسخه؟ قالوا: لا يبقى من درنه. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وعند مسلم من رواية جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. وأخرج الشيخان من رواية ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. وأخرج مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وعند مسلم من رواية عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. والأحاديث والآثار والأخبار في بيان فضل الصلاة وأهميتها وخيرها على المصلين كثيرة متنوعة. فالداعي إلى الله إذا لم يحافظ على الصلوات الخمس، وإذا لم يصل إلى هذا المستوى الذي طالب الله تبارك وتعالى به كل المسلمين من داع ومدعو، فكيف يؤسس دعوة صحيحة إلى الله تبارك وتعالى؟ المسلم التقي النقي الصادق يشهد الجماعة في المسجد، يشهد الجماعة الأولى ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة كما في الصحيحين.
وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. متفق عليه. وبشر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المصلي الحريص على الجماعة بالجنة في كل غدوة من غدواته إلى المسجد أو روحة، فقال من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم وهم الدعاة إلى الله بحق، هم أخلص الدعاة بعد الأنبياء والمرسلين رضوان الله عليهم أجمعين، كانوا أحرص ما يكونون على صلاة الجماعة. وفي هذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين يمشي بينهما معتمدا عليهما من ضعفه وعدم تماسكه، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. أخرجه مسلم في صحيح. ويبلغ اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الجماعة في المسجد أن يهم بتحريق بيوت تارك الجماعة من غير عذر، فيقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. فلا عجب إذا علمنا ذلك أن نجد مثل سعيد بن المسيب رحمه الله لا يرى خلال 30 سنة قفى أحد في المسجد في الصلاة، لأنه كان دائما في الصف الأول قبل الأذان يكون في المسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأمثال سعيد كثير في تاريخ المسلمين، فمنهم من جلس ناحية يبكي فقيل له ما يبكيك؟ فقال تخلفت اليوم عن التكبيرة الأولى في صلاة الجماعة، فما عزاني إلا فلان، ولو مات لي ولد لعزاني أهل البصرة أجمعون. فهو يبكي على رقة الدين عند الناس، وأن أمر الدنيا صار عندهم أعظم من أمر الآخرة. لم يكن بعد الدار عن المسجد ليعيق الصحابة الكرام عن حضور الجماعة كلما سمعوا النداء، لما كان للجماعة من أهمية فائقة في نفوسهم، بل إنهم كانوا يسرون ببعد بيوتهم عن المسجد ليكتب لهم ممشاهم إلى المسجد وتحسب لهم خطواتهم إلى المسجد في صحيفة أعماله. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء، والرمضاء شدة الحر، قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. أخرجه مسلم في صحيح. ولقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبيانه للصحابة رضي الله عنهم الذين بعدت بيوتهم عن المساجد ألا يتحولوا إلى بيوت قريبة منها، وأكد لهم أن آثارهم في السعي إلى المساجد ستكتب في صحيفة أعمالهم، وأن خطواتهم الكثيرة إلى المساجد لن تضيع. فقد أخرج مسلم واللفظ له والبخاري بمعناه عن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أن كنا تحولنا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. متفق عليه. وجاء في الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء في عدد من النصوص ما يدل على اختصاص هاتين الصلاتين بخصائص ليست لسواهما من الصلوات. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الثواب الجزيل العميم لمن شهد الجماعة في هاتين الصلاتين في الصبح والعشاء. فقد أخرج مسلم في صحيحه من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وفي الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أثقل صلاتين على المنافقين. المسلم عموما مطالب بهذا كله، والداعي إلى الله تبارك وتعالى من باب أولى. فإذا فرط الداعي إلى الله تبارك وتعالى في هذا الأمر الكبير فإلى أي شيء يدعو؟ متميز هو، عالي القدر، مرفوع المقام، آتاه الله تبارك وتعالى ما لم يؤت غيره ممن لم يقمهم في مقامه، في مقام الدعوة إليه. والدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء، فإذا لم يكن الداعي إلى الله تبارك وتعالى متحققا بالإسلام تحققا مستقرا في نفسه، تتضح به معالم الإسلام في ضميره، منضبطا في سلوكه على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلأي شيء يدعو؟ المسلم التقي النقي الحريص على فوزه في آخرته يصلي السنن الرواتب والنوافل، يأتي من النوافل ما يتسع له نشاطه وتنشط إليه نفسه آناء الليل وأطراف النهار، لأن الإكثار من النوافل يدني العبد من ربه ويرفعه إلى مقام حبه له ورضاه عنه، وإنه لمقام سام علي كريم إذا بلغه الإنسان أحبه الله وخصه بقوته الكبرى، وهي قوة الإيمان. فقوة العبد الكبرى هي قوة إيمانه، ولو كان ضعيفا مهزولا ممرضا. والله تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري في الصحيح يقول جل وعلا: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ويترتب على محبة الله للعبد أن يحبه أهل السماء والأرض. مصداق ذلك ما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغض، قال فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. رواه مسلم، وروى بعضه البخاري في الصحيح. قد يجد الإنسان البغضاء له في الأرض موضوعة، ويتلمس القبول فلا يجده ويحار، والأمر قريب، وإنما أدى إلى ذلك البغضاء في السماء. وأما إذا ما أراد القبول في الأرض فينبغي عليه أن يأتي بهذا الأمر الذي دل عليه ربنا جل وعلا: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإذا أحب الله تبارك وتعالى عبدا دعا جبريل فقال إني أحب عبدي فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب عبده فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. دائما لا يجد المرء ما يعاكسه في حياته، وما يعوق عليه مسيرته، وما يشوش عليه فكرة، دائما لا يجد ذلك إلا بخطيئته، فأعتب ربك. ولذلك قال الرجل الصالح من سلفنا الصالحين: إني لأعصي الله تبارك وتعالى فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. قاله أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة: إني لأعصي الله تبارك وتعالى فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى تتفتر قدماه، حتى تتشقق قدماه، حتى تتورم قدماه. روايات تسأله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيجيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ كما في الصحيحين. المسلم الحق يحسن أداء الصلاة، هذا مطلوب من كل مسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والذي أساء في صلاته أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقسما، ولا يضطره أحد إلى القسم، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولكن ليؤكد لنا نحن القضية ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المسيء في صلاته لو مات على إساءته في صلاته لدخل النار. فمطلوب من المسلم العادي، من عموم المسلمين، أن يحسنوا أداء الصلاة، فكيف بالداعي إلى الله؟ إذا كان الداعي إلى الله لا يحسن كيف يصلي، ولم يلتفت إلى ضبط صلاته على صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قيل له: علم الناس بصلاتك، تجد كثيرا ممن يتكلمون في الدين ينجمعون كالمرأة، إذا كان الواحد منهم ساجدا ولا يحسن الركوع، وقد لا يسجد لله على سبعة أعظم كما أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى أي شيء يدعو؟ هذا كله فيما يتعلق بهذه العبادة، فضلا عن العقيدة التي لا يكون محكما لأصولها، ملما بقواعدها، عارفا بمكامن الشبهات التي يثيرها الزائغون برياح الزيغ عليها، فإذا ما عرضت شبهة وقع في حيص بيص ولا يستطيع الإجابة، ويكون فتنة، لأنه إذا سئل الداعي إلى الله، إذا سئل المنتصب في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتعليم الناس عن أمر قد أشكل مما عرض به من زاغ، ومما دسه على المسلمين أصحاب الشبهات في أمور تكلم فيها العلماء ووضعوا لها الحلول وأزالوا جميع الشبهات، إذا سئل فلم يجب أو أجاب إجابة لا ترضي، لأنه لم يصب المفصل ولم يقع على المحز، فحينئذ يكون فتنة، يكون محنة. كثير منا نسأل الله العافية، ونحن ندعو إلى الله تبارك وتعالى نصد عن سبيل الله شئنا أم أبينا، علمنا أم جهلنا. كثير من الناس لا يحسن كيف يدعو إلى الله، وهذا شيء آخر فوق أن تكون ملما بما ينبغي أن يلم به المسلم آتيا به، لأن الله كلفك به كمسلم من حيث أنت مسلم، ثم تكاليف أخر تتعلق بمقام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فالمسلم الحق في صلواته كلها يحسن أداءها، يستكمل شروطها، فليست الصلاة عنده مجرد قيام وقعود وحركات بذهن شارد ونفس مبلبلة وقلب خواء، لا ينفتل من صلاته توا لينغمر في شواغل الحياة وتيارها الجارف، بل يكون له بعض الصلاة استغفار وأذكار وتسبيحات وتحميدات وتهليلات نصت عليها السنة المطهرة، يتوجه بها إلى الله العلي الكبير بذكر خاشع من أعماق قلب منير، ليهبه خيري الدنيا والآخرة وأن يجعل له من أمره رشدا. وبذلك تؤدي الصلاة دورها في تصفية الروح وترقيق القلب وتزكية النفس. ولهذا كله كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، أخرجه أحمد والنسائي بإسناد حسن، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. لذلك كان المصلون الصادقون الخاشعون في حمى الله الآمن وفي رعايته الشاملة، لا يجزعون إذا مسهم شر ولا يمنعون إذا غمرهم خير. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي. فالمسلم الصادق التقي النقي، المسلم عموما مكلف بالأركان، والداعي إلى الله تبارك وتعالى إن لم يحكم أركانه فعلى أي شيء يؤسس وإلى أي شيء يدعو؟ المسلم يؤدي زكاة ماله إن كان ذا سعة توجب عليه الزكاة، فيحصي ما يتوجب عليه دفعه من هذه الفريضة بكل دقة وأمانة وتقوى، وينفقه في مصارفه المشروعة، ولو بلغ مقدار الزكاة المتوجبة عليه آلافا كثيرة أو ملايين، ولا يدور في خلده أن يتهرب من بعض ما يتوجب عليه دفعه. وكثير من الناس يتعلم العلم ليترخص، كما كان من بعض الفقهاء من أهل الضلال، كان الواحد منهم يكون كثير المال، هو يعلم أنه لا يتوجب عليه زكاة إلا ببلوغ النصاب وحولان الحول، وأما النصاب فقد بلغ وتجاوز، وأما حولان الحول فإنه يتلاعب به، فقبل أن يحول الحول يأتي بامرأته وبشاهدين ويقول للشاهدين: اشهدا أني قد وهبت هذه مالي كله، ثم ترد عليه بعد ذلك هبته، فيؤتى بشاهدين وتشهد المرأة أنها قد وهبت زوجها مالها الذي كان له، فيلعبها هنا في حولان الحول، فلا يجب عليه زكاة. كثير من الناس يتعلم العلم ليترخص، لا من أجل أن يكون آخذا بما دله العلم عليه وأرشده إليه، والعلم الذي لا يثمر الخشية حجة على المتعلم وليس بحجة له، والعلم ما أثمر الخشية، وكل علم لم يزدك خشية فهو عليك لا لك، لأن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه العظيم أن الخشية مقصورة على العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكل علم لم يورثك خشية فاعلم أنه علم باطل وأنه عليك لا لك. العلم ليس بكثرة الرواية ولا بكثرة الكتب، العلم بإصابة السنة، وإصابة السنة تورث الخشية، فالعلم ما أورث الخشية. فالمسلم لا يتلاعب بفرائض الله تبارك وتعالى، يؤدي الزكاة المفروضة، ولا يسعه أن يتهاون في إخراجها كاملة كما بينتها الشريعة، ولا يتلكأ في إخراجها مسلم إلا وفي تدينه غبش، وفي نفسه كزازة، وفي خلقه التواء. وحسبنا أن نعلم أن حابسها يقاتل ويهدر دمه حتى يؤديها كاملة كما بينتها أحكام الدين. وما تزال قولة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مانع الزكاة تتردد في سمع الزمان معلنة عظمة هذا الدين في ربطه بين الدين والدنيا، يقول رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وإنه لقسم من الصديق يوحي بعمق فهمه لطبيعة هذا الدين الكامل المتكامل وللعلاقة الوثقى بين الصلاة والزكاة في إقامة صرحه، إذ رأى آيات القرآن الكريم تترى متضافرة متآزرة متعاقبة تقرن بين الصلاة والزكاة: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالمسلم يجتهد في إقامة دين ربه، يصوم الشهر المفروض ويقوم ليلة، فالمسلم الحق يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، والإيمان يعمر قلبه، أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما في الصحيحين، يعرف حق الصوم عليه في حفظ لسانه وبصره وجوارحه عن كل مخالفة تخدش صومه أو تحبط أجره. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وهذا الحديث في الصحيحين. وعند البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولا يغيب عن بال المسلم الصائم أنه يعيش في رمضان شهرا لا كالشهور، فالصوم لله وهو الذي يجزي به، وجزاء الله الغني المنعم أكبر وأوفى وأعم وأشمل وأجل من أن يتصوره خيال. في الصحيحين: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. فيغتنم المسلم أوقاته إذا صام لله تبارك وتعالى. إذا غشيه الشهر انقطع فيه قلبه لربه، وأقبل بروحه على سيده وبارئه وإلهه ومولاه. فإذا كان في آخره تحرى ليلة القدر في العشر الأواخر منه كما أمر بذلك رسول الله. وقد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسلم صوما يتنفل به ويتقرب به إلى الله. فالمسلم التقي اليقظ لا يفوته صوم النافلة في غير رمضان، كصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم تاسعاء. فصيام هذه الأيام من أفضل الأعمال التي تكفر الذنوب كما أخبر بذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فعن أبي قتادة فيما أخرجه مسلم في صحيحه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بالصيام. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وكذلك صوم 6 أيام من شوال. وفي بيان فضل صومها يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. أخرجه مسلم في صحيح. من الأيام المستحب صيامها 3 أيام من كل شهر. وفي ذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وعن أبي الدرداء فيما رواه مسلم قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: لن أدعهن ما عشت، بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. متفق عليه. ووردت نصوص تحدد هذه الأيام 3 بالثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وتسميها الأيام البيض، ووردت نصوص أخرى تفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام غير محددة من كل شهر. فعند مسلم في الصحيح من رواية معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. قالت: فقلت: من أي الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أمور أصلية، قواعد لا بد أن تكون قائمة في حياة الداعي إلى الله تبارك وتعالى، بل في حياة المسلم التقي النقي يأتي بها عفوا من غير تكلف، صارت في نظام حياته، صارت شيئا في وجوده، تماما كأنفاسه التي تتردد بين جنبيه، تماما كالدماء التي تدور في عروقه، تماما كالروح التي في جسده، فيأتي بذلك من غير تكلف. يعيش الإسلام، لأن الإنسان إذا لم يعش الدين فلن يحس به، والإسلام لا يعطي ثمرته ولا يؤتي آثاره إلا لمن عاشه. فمن أراد أن يعرف دين الله فعليه أن يعيش دين الله. فإذا عشت الإسلام عرفت الإسلام، إذا عشت الإسلام تحصلت على ثمرات دين الله رب العالمين. وأما الذين يعلمون الإسلام، يقرؤون عن الإسلام، يتكلمون في الإسلام من غير أن يطبقوا على أنفسهم الإسلام، هؤلاء يبيعون للناس الكلام. وقد قالت ابنة داع من دعاة السلف لأبيها: يا أبت، ما لي أراك إذا وعظت، إذا تكلمت، إذا دعوت الناس إلى الله بكى الناس وتأثروا كأنما تبكي حيطان المساجد. فقال: يا بنيتي، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. تدعو إلى الإسلام، تدعو إلى الدين، فأنت مهموم به، فما هي أمارة همك؟ ما هي علامة اهتمامك؟ أهو الكلام؟ الكلام يسير، وقد أقدر الله تبارك وتعالى على الكلام الكثير من الناس، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن من أعظم الفتن فتنة المنافق العليم اللسان، يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. منافق عليم اللسان، ما تركت فتنة هي أضر على أمتي من فتنة منافق عليم اللسان، يعطي للناس الكلام ويخالف ما يأتي به من كلامه في سلوكه وحركة حياته. هذه دعوة، هذا صد عن سبيل الله، هذه دعوة إلى اجتناب الإسلام وتنكب صراطه، هذه حرب على الدين. من فعل ذلك فهو حرب على دين الله تبارك وتعالى. هو ممن قال فيهم شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: هؤلاء قطاع الطريق، طريق الجنة. قال علماء السوء: قعدوا للناس على طريق الجنة، يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويصدون الناس عن الجنة بأعمالهم. ما أحوج الإسلام في هذا العصر إلى دعاة مخلصين، العالم كله في حاجة إليه، أسسوا اعتقادهم على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، حصلوا قواعد المنهاج، منهاج النبوة، وتحققوا بها وعملوا بها وطبقوها في حيواتهم، ودعوا الناس إلى ذلك قياما به آناء الليل وأطراف النهار. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تؤزهم هموم دينهم للدعوة إلى ربهم وإلى إرشاد الخلق إلى صراط الحق. ما أحوج البشرية كلها في هذا الزمان إلى هذا الصنف المتميز من الدعاء، من أهل الإخلاص، من أهل الإيمان، من أهل اليقين، من أهل الإحسان، من أهل الفهم، من أهل تطبيق العلم على العمل، على الحياة، على الوجود، على الدنيا كلها، مع الدعوة إلى ذلك على بصير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.